أعوذ بالله من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية أعظم المدح حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق العظيمة جاء فيها هذا الدين الكريم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل الأخلاق، ليتمم صالح الأخلاق، وهو قال عن نفسه ذلك. حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. هذا الحديث عند البيهقي عند غيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وليكمل لهم أخلاقهم. فكان عند العرب الخلق الطيب شيئا عظيما للإنسان، ولكن مش في كل الأحوال بيكون عند العرب أمر الخلق الحسن. الخلق الحسن يعني إذا كان الإنسان كريما، هذا شيء من الأشياء اللي كانوا يحبونها، إنه ينفق، إنه يكون عنده شهامة، عنده وقفة شجاعة مع الناس. لكن اخلط بهذا الظلم الذي كان عندهم، أين مكارم الأخلاق حين يكون الظلم هو الشجاعة؟ إن لم تظلم الناس تظلم، لابد يكون ظالما يكون مظلوما، وشيء يستمرئونه، هذا من خبيث الأخلاق. أن الإنسان يظن أن الظلم هو نفس الشجاعة، يخلط شيئا بشيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كيف نتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر التواضع ده ما كانش موجود عند أهل الجاهلية، إن كان عندهم الترفع، إنهم العلو، إنهم الفخر، يفخر بعضهم على بعض. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، جاء ليقضي على عبية الجاهلية، على فخر الجاهلية بالأنساب، وأخبر إنه برضو مش هتسيبوا هذه الأشياء، هتفضل في نفوس الكثيرين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة وما كان عليه أهل الجاهلية. فلما يقول ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، معناه على أعظم ما يكون من خلق، لأن الخلق العظيم هو الذي يدعو إليه الدين، هو الذي يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل. ممكن إنسان يتواضع أمام الناس عشان يقولوا عنه متواضع، فإذا ما كانش حد شايفه يترفع ويأنف ويتكبر على الناس ويغتاب الناس، وهذا ليس الخلق الذي أمرنا الله عز وجل به. إنما الأخلاق تصير كأنها من خلق الإنسان، تصير سجية للإنسان إنه تعود عليها. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يبقى الإنسان يكون عنده خلق الحلم، مش هيجي بين يوم وليلة يصبح كذا، ولكن بالتحلم تحدث له واقعة من الواقعات فيتجاوب معها بشيء من الحلم مرة في مرة حتى يصير حليما. وإن كذلك العلم يتعلم آية آية وحديثا حديثا وخلقا خلقا لغاية ما في النهاية يكون على خلق عظيم وعلى علم وعلى دين وهكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على الخلق العظيم. الصحابة يحكون عنه ما كان عليه من خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه، أخلاق فيها التواضع العظيم الجم الذي يتقرب به إلى الله، فيتحبب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. ولذلك ربنا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان الفظ الغليظ القلب حتى لو كان على علم، حتى لو كان يحفظ القرآن ويحفظ السنة، وحتى لو كان على ما يكون، ولكنه فيه فظاظة، فيه غلظة، فيه قسوة، فيه تنفير للخلق، يبتعد عنه الناس. حتى لو كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه ذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي. ولكن الله الكريم هو الذي جعل في قلبك اللين، وجعل في قلبك الرحمة، وجعلك تتودد إلى الناس ويتوددون إليه صلوات الله وسلامه عليه. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن خلقه القرآن، خلقه القرآن كما سيأتي في الحديث. وذكرت للسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تعرف كل قرآن من أول قد أفلح المؤمنون. شوف صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم تعقب وتقول رضي الله عنها: وما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، ينادي عليه أحد فيقول لبيك، أنا مجيب لك أي اللي تريده، فيجيب صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وما كان أحد أحسن خلقا من القرآن. وجمعت ذلك في قولها: كان خلقه القرآن. يقول سعد ابن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله، وظن أنه يعني يتشدد في دينه حيث أنه يتفرغ لأمر العبادة بالجهاد في سبيل الله، فخطر على باله يطلق المرأة ويجمع أمواله كلها ويذهب يجاهد في سبيل الله لغاية ما يستشهد. وبعدين بدأ له أن يسأل مين، فذهب يسأل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم أرسله ابن عباس يسأل عائشة رضي الله عنها، فكان بيسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث طويل. فقال له ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بيسأله يعني صلاة الوتر كيف تصلى صلاة الوتر. قال: أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعلمهم؟ نسائي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فذهب للسيدة عائشة. ابن عباس في هذه الفترة كان مقاطعا لعائشة رضي الله، كان مخصمها ما بيكلمهاش بسبب موقعة الجمل. سيدة عائشة خرجت تصلح بين الناس، فكان القتال بين الناس، بين الفريق اللي فيه طلحة والزبير، الفريق اللي فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها يعني خرجت تظن أنها تقدر تصلح بين الناس، ولكن أخطأت في هذا الشيء رضي الله عنها. فغلب الفريق اللي كان فيها عائشة، والجمل اللي كانت ركب عليه رموه بالسهام، وأنقذها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذها معززة مكرمة وأعادها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لكن هذه الواقعة جعلت في النفوس عائشة من علي وابن عباس من عائشة، كان ابن عباس لا يذهب إليها رضي الله عنها. ولكن هنا كونه أنه يخاصمها أو لا يكلمها، يا أم المؤمنين، وهي أمه رضي الله تبارك وتعالى أم المؤمنين، هذا من ابن عباس يعني شيء غضب لعلي رضي الله عنه، أو غضب للأمر الذي حدث في ذلك. ولكنه معرفة قدرها، أما يسأله السائل يقول: أدلك على أعلم الناس بعائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله تبارك وتعالى. اذهب لعائشة اسألها. انظر الفرق بين الخصومة اللي قد تكون بين الصحابة، خصوصا حصل انه زعل من عائشة ولم يذهب اليها رضي الله عنها، وان كان في وفاتها مرض وفاتها ذهب اليها يبشرها: انت كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مات النبي صلى الله عليه وسلم كنت اقرب واحب النساء اليه، وانت تكونين معه تقدمين على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ما قال اشياء كثيرة رضي الله عنها، فكان منها قال: دعني عنك يا ابن عباس، دعني عنك يا ابن عباس، انا مشغولة فيما انا فيه من الموت والسياق رضي الله عنها. هذه الأخلاق الحسنة الجميلة اللي بين الصحابة، حصل اجتهادات بينهم وقامت حرب بينهم، ولكن كل واحد يعرف قدر الآخر، ما قام إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. منهم الذي اجتهد فأخطأ كعائشة رضي الله عنها، اجتهدت فأخطأ في هذا الشيء، ومنهم من أصاب كعلي رضي الله عنه، ولكن في النهاية عرفت قدر علي رضي الله عنه، وعرف قدره يا أم المؤمنين وأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. عرف ابن عباس: لا، انظر الفرق بين هؤلاء وبين الشيعة الذين يسفهون عائشة ويشتمون عائشة ولا يقبلون من عائشة شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنها. هؤلاء الأكابر الأفاضل كعلي وابن عباس يعرفون لها فضلها ويعرفون لها علمها، وهذا ابن عباس وإن كان مخاصما لها ولكن يقول: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم ربنا سبحانه: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنسان يكون على عدالة، لو أبغضت إنسانا يحدث إنك تتغاظ منه في شيء، تكرهه لشيء، عمل فيك حادثة، لكن العدالة مش كونك تغضب من إنسان تقوم تسفهه، ده ما بيفهمش حاجة، ده ما عندوش علم ولا شيء، ده بيصلي رياء، ده كذا، تحط فيه كل الأشياء الباطلة. لا لا لا، تعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأدب الناس بعضهم مع بعض مع العلماء حتى ولو كان هؤلاء أقل منهم في السن أو أقل منهم في الغنى والمال. وهذه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يرسل ابن عباس رضي الله عنه إليها سعد ابن هشام ابن عامر حتى يسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إليها سعد ابن هشام ابن عامر فلما أراد يعني يكون معه واحد في الطريق فمر على حكيم ابن أفلح فاستلحقه فقال له حكيم مش جاي معك مش ليه مش هتجي معايا؟ قال لقد نهيتها أن تكون في إحدى الطائفتين شيئا وأبت إلا أن تكون. يعني برضو كأنه خطأها في خروجها مع أهل الجمل في يوم الجمل رضي الله عنها. فحلف عليه سعد ابن هشام يخرج معه فخرج معه. فلما وصلوا لعائشة رضي الله عنها يقول استأذن عليها فأذنته تعرف حكيم رضي الله عن الجميع. فقالت حكيم أنت حكيم وحكيم كان خصمها ولكن ذهب إليها الآن ما أثبتوش ولا شيء. قالت أنت حكيم؟ قال نعم. قالت من معك؟ قال سعد بن هشام يتكلم من وراء حجاب من وراء حجاب لكن عرفت صوت حكيم أنت حكيم. قال نعم. من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ هشام مين؟ فقال هشام بن عامر. فترحمت عليه ودعت له خير لأبي صحابي فاضل ترحمت عليه ودعت له. قال وكان أصيب يوم أحد فقلت له سعد بن هشام بيقول يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقه عليه الصلاة والسلام. قالت له ألست تقرأ القرآن؟ مش تقرأ القرآن؟ تعرف ما ذكر الله عز وجل في كتابه من حلال وحرام وأخلاق؟ قال قلت بل. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. يعني قرآن متحرك النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الجواب ما عجبوش. أنا جاي أسألك عشان تفصليه كان بيعمل كذا ويقول كذا هتجملي لي هذا الشيء. غضب من هذا الجواب. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. الغضب أحيانا يعمل الإنسان يخليه ما يخرف اللي لغاية ما تموت ما تسألش حد عن جيد تخريف. رجع صواده مرة ثانية. هنا إذا أجابك إنسان فكر فيما يقوله. لو أنه فكر فيما تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق مش أنت حافظ القرآن مش أنت عارف القرآن كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بينفذ كل ما في القرآن الحلال يأمر به ويأتي الحرام ينهى عنه ويمتنع منه صلى الله عليه وسلم ما في القرآن من أخلاق حسنة كلها يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما غضب راجع نفسه وإلا خليني قاعد نسمع باقي حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى. قال ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل سورة المزمل؟ قال قلت بلى. هنا الآن بقى مش هيقول هممت أن أقوم كل حاجة هتحلني على القرآن. لا لابد الإنسان يتعقل في الشيء اللي بيجاوب بيجاوبني في إيه ما يكونش الكلام تحصيل حاصل. أما هتحكي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه هتحكي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فأجملت وكانت من أجمل الناس كلاما رضي الله عنها ومن أبلغهم وأفصحهم رضي الله تبارك عنها. وكيف لا وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال بلى. قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة سورة المزمل كان قيام الليل فريضة في أولها. فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قسمه قليل أو زد عليه ورتل كان أوامر من الله عز وجل. تقول رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله سنة كاملة يقومون بما ذكر الله عز وجل في سورة المزمل قياما طويلة وأمسك الله خاتمتها الآيات الأخيرة منها سنة كاملة حتى تعلم المؤمنون أن يقوموا لله عز وجل قيام الليل. فتقول حتى أنزل الله آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ إنه بعد ما كان غضبان عايز يقوم يمشي فهم كيف تتكلم عائشة وفهم الحديث. فقال طيب أنبئيني وسؤالي أنا جاي أسأل عن هذا الشيء كيف كان يوتر عليه الصلاة والسلام. فأخبرته عن وتره. قالت كنا نعد له سواك
وطهوره صلى الله عليه وسلم. حضر له الميه اللي هيتوضى بيها، ونحضر له السواد بتاعه لما يجي للنوم عليه الصلاه والسلام. فبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل، اما يقوم من الليل عليه الصلاه والسلام فيتسوس ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن او فيها الا في الثامنه، فيذكر الله ويحمده. ودي صوره من صوره وتر النبي صلى الله عليه وسلم، صوره من الصور الصعبه في صلاه الوتر، ان يصلي 9 ركعات متصله، 9 ركعات ما بيقعدش فيها صلى الله عليه وسلم الا الثامنه والتسعه. تقدر على هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف لنا وقال صلاه الليل مثنى مثنى، صلي ركعتين ركعتين تقوم تستريح، صلي ركعتين وتتشاهد تقعد تستريح، صلي ركعتين وتستريح. هو كان يفعل ذلك كثيرا، وكان احيانا يفعل هذا فيشق على نفسه 9 ركعات متصله مش بيقرا فيها قل هو الله احد في كل ركعه، لا ده كان احيانا يصلي الليل صلى الله عليه وسلم ب7 أطوال من اول القران لغايه سوره براءه، ثلث القران يقوم به صلى الله عليه وسلم اذا قام بمثل ذلك قيام طويل جدا عليه الصلاه والسلام. قالت يجلس في الثامنة، يعني التشهد الأوسط في 4 ركعات وفي الثانية، لكن إذا صلى 9 ركعات ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، في الثامنة يجلس للتشهد وبعدين يقوم يجيب 9 ويجلس التشهد ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. قالت ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه بعد كل الصلاة 9 ركعات على هذه الصورة، ولسه هيقعد كمان ليدعو صلوات الله وسلامه عليه. ثم يسلم تسليما يسمعنا، يسلم علشان يقوموا بعد في آخر الليل الآن، قوموا صلوا لكم ركعتين. ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد تعب 9 ركعات صلاة طويلة الليل كله، أما يجي حيصلي ركعتين يصلي 11 ركعة صلاة وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. وتلك 11 ركعة يا بني، تقول عائشة لهشام بن سعد، قال أو سعد بن هشام، فلما سن النبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام، وأخذه اللحم أوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول عليه الصلاة والسلام. يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام بدأ أنه قلل قد إيه، بدأ 9 ركعات متصلات 7 ركعات متصلات، وبعدين ركعتين وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. قال فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل ما هياش يوم وليلة واثنين وخلاص، لا، على طول مواظب على ذلك. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل كان يعمل ايه؟ ما هو بشر زي غيره من البشر، بيسافر وبيتعب ويجي عليه ليلا ما يقدرش انه يقوم او يمرض صلى الله عليه وسلم، ولكن يحب المداومه على قيام الليل، طب يعمل ايه بقى زي ليله وكان مع المرض ما قدرش انه يقوم من الليل؟ تقول رضي الله عنها: اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، 12 ركعة يعني بدل 11 بتاعة الليل صلى مكانهم 12 من النهار، يعني في وقت صلاة الضحى صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. يعني تقول لم يفعل إنه قرأ القرآن، لو فعل لشق على الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقرأ صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة قد تصل إلى ثلث القرآن، ولكن إنه قرأ القرآن كله في ليلة لم يفعل عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا صلى ليلة إلى الصبح. ما فيش ليلة، يمكن في النادر فعل ذلك في الليلة التي قام يدعو ويقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صلوات الله وسلامه عليه. قام ليلا يطلب من الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين، لكن في غير ذلك قل ما أعلم أنه قام ليلة من العشاء للفجر يصلي، ما حصلش صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني في الغالب، وإلا أحيانا كان يصوم شعبان أكثره، أحيانا كان يصومه كله، يصوم شعبان كله. سمع هذا الحديث الجميل من عائشة اتبسط قوي. شوف في البداية هو كاد انه يقوم غضبان، الانسان اللي ما عندوش حلم يقوم مجرد ما سمع اللي ما يعجبوش يمكن يشتغل يسأله، ويقوم غضبان من غير لو تفهم فهم ما يقول هذا الذي يقول. فلما قام ذهب لابن عباس رضي الله عنه فحدثه بالحديث، حدثه بالحديث، قال له ابن عباس: صدقته أو صدقت، رضي الله عنه، هو فعلا هذا الحديث إلا قلت لك كله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ قبل ما صدقت، وانت عارف طب ما قلتليش ليه من الأول؟ هنا الأدب بتاع الصحابة إن ينظر مين أعلى من مين، كان الفتوى يمكن تدور على الصحابة 12 واحد من الصحابة 10 من الصحابة لف روح لفلان هو يرى أنه عارف الجواب ولكن فلان أعلم مني يمكن عنده حاجة تانية أكثر من اللي عندي اذهب لفلان يعرف قدر الأفضل والأعلم يبعث روح لفلان روح لفلان يمكن تلف وترجع للأولاني مرة ثانية فابن عباس عارف فهتر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك قال اذهب لعائشة تعرف منها أفضل ما أقوله أنا فلما قال ذلك قال ابن عباس يعني يفخم أمر عائشة وإن الحديث حديث فعلا هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله صلى الله عليه وسلم قال صدق لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيهني يعني هو كان بيتمنى أن ياريت ما كانش بيننا خصومة كنت ذهبت لعائشة كنت سمعت منها بدل ما أسمع من واحد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت سمعت منها مباشرة ده اللي يسموه علماء الحديث الإسناد العالي الإسناد العالي هنا يقول له هشام أو سعد ابن هشام قال لو علمت أنك لا تدخل عليها يحصل يا ريتني كنت اعرف من الاول انك ما تروحش كان عامل ايه قال ما حدثتك الحديث كنت عاقبتك ما تزورش عائشه رضي الله عنها لو كنت اعرف انك ما بتروح لهاش ولا كنت حدثتك بهذا الحديث عن عائشه ولكن هل دامت الخصومه ذكرنا ان السيده عائشه لما جاءها الوفاء ذهب اليها ابن عباس رضي الله عنها يبشرها ويدعو لها وكانه يعتذر اليها رضي الله عن الجميع هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اخلاقه وجاءت احاديث في حسن الخلق نرجوها الغد ان شاء الله الله أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.